أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في العنبر في خمس العنبر. قلنا أن الأقوال في هذه المسألة يمكن حصرها في خمسة أقوال. قلنا أن مقتضى التمسك بظاهر صحيحة الحلبي الواردة في العنبر وغوص اللؤلؤ مقتضى التمسك بإطلاقها ثبوت الخمس في العنبر مطلقا، سواء أخرج من الماء بالغوص أو خرج بنفسه وأخذ من السطح أو من الساحل، وسواء بلغ النصاب أو كان دون النصاب. فهذا هو قول صاحب المدارك قدس سره. ثم قلنا يوجد في قبال هذا الكلام بيانان، لو تم شيء منهما حينئذ قد يثبت أحد الأقوال الأخرى. البيان الأول هو ما تقدم من أن عنوان العنبر لم يرد في لسان الإمام لكي يكون ظاهره كونه عنوانا مستقلا لوجوب الخمس، وإنما ورد في سؤال السائل فقط، فلا يمكن استظهار كونه أحد العناوين المستقلة لوجوب الخمس فيه، بل لا بد من تطبيق العناوين الأخرى الموجودة في الروايات، وكلما انطبق شيء منها ثبت الخمس، وإذا لم ينطبق شيء منها لا يثبت الخمس. هذا الكلام قلنا في مقام جوابه بالأمس بأن عنوان الغوص صحيح، عنوان العنبر لم يرد في لسان الإمام، ورد في لسان السائل، فلا يمكن استظهار كونه عنوانا مستقلا ابتداء لوجوب الخمس، إلا أن إطلاق جواب الإمام منعقد حيث قال أنه فيه خمس مطلقة بلا قيد. هذا الإطلاق لازمه حينئذ إثبات أنه يجب فيه الخمس، سواء كان قد أخرج بالغوص أو لم يكن قد أخرج بالغوص، بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. فلازم هذا الإطلاق هو كونه عنوانا مستقلا وموضوعا مستقلا لوجوب الخمس فيه مطلقا بلا أي قيد وشرط واعتبار نصاب مما يجب في غيره. فهذا البيان غير تام. البيان الثاني الذي أيضا ذكرناه بالأمس هو أن يقال بأنه وإن كان مقتضى إطلاق الجواب ما ذكر، إلا أن هذا معارض مخالف مع ظهور روايات الخمس حصر الخمس في العناوين الستة أو الخمسة، والتي ليس شيء منها هذا العنوان، فيكون ظهور تلك الروايات في انحصار ما فيه الخمس وموضوع الخمس في العناوين المخصوصة، ظهورها في الحاصر نافيا لإثبات الخمس في العنبر بعنوان مستقل، بل لا بد أن يكون وجوب الخمس فيه من باب اندراجه تحت أحد العنوانين من الغوصية أو المعدنية. قلنا أن هذا البيان قد يناقش فيه بمناقشة حاصلها أن يقال بأن هذا المفهوم، هذا الإطلاق الموجود في روايات حصر الخمس ما فيه الخمس في العناوين الخمسة، غايته إطلاق المفهوم، إطلاق الحصر، وإطلاق الحصر يرفع اليد عنه بما يدل على ثبوت الخمس في عنوان آخر زائد على تلك العناوين. ولهذا عندما ورد في صحاح عديدة ثبوت الخمس في عنوان ربح المكاسب أو مطلق الربح أو ربح الضياع، قيدنا هذا الإطلاق في الحاصر وقلنا أنه يوجد مورد سابع يجب فيه الخمس وهو عنوان أرباح المكاسب. كذلك هنا يرفع اليد عن هذا الإطلاق بما دل على ثبوت الخمس في العنبر وهي صحيحة الحلبي بحسب الحقيقة، فتكون صحيحة الحلبي مقيدة لهذا الإطلاق. خصوصا نريد أن ندمج المناقشتين في مناقشة واحدة، خصوصا إذا لاحظنا أن عنوان الغوص الوارد في روايته، عنوان العنبر الوارد في صحيحة الحلبي، ذكر معه أيضا عنوان الغوص والمعدن، فإن رواية الحلبي قالت سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال فيه الخمس، سألته عن المعدن قال فيه الخمس. قلنا فيما سبق صاحب الوسائل قطع الرواية، وإلا الرواية في التهذيب هكذا أصلها، سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال فيه الخمس، سألته عن المعدن قال فيه الخمس، سألته عن وسألته عن الكنز قال فيه الخمس. يسأل يطرح أسئلة عديدة، فيقال بأنه حينئذ هذا يؤكد أو ظاهر في أن عنوان العنبر كان عنوانا آخر غير عنوان الغوص والمعدن اللذين ذكرهما السائل أيضا مستقلان. إذن فلا بد من تقييد إطلاق الحصر الوارد في روايات الحاصر في الخمسة بهذه الرواية بصحيح الحلبي. يرفع اليد عنه بالدليل لا بلا دليل، يعني يرفع من قبيل العموم والإطلاق، كل إطلاق لو لا دليل على الخلاف يكون يرفع عن إطلاق الحصر، لا بمعنى أن إطلاق الحصر ليس بحجة، حجة، لكن لو ورد في مورد دليل على أنه يوجد عنوان آخر زائد على العناوين المذكورة، حينئذ ذاك الدليل يكون بحكم الأخص، بحكم الأخص وبحكم لا بس من قبيل العام والمطلق الذي ينفي الخاص وينفي القيد أيضا، غاية الأمر هذا النفي يوجد حجة أقوى منه، فإذا ثبتت حجية الأقوى تكون مقدمة عليه، وإلا كان هو حجة حينئذ. هنا يكون حاله حال سائر موارد ورود دليل، يكون بحكم المخصص والمقيد لإطلاق الحاصر فيثبت حينئذ، كما في مورد أرباح المكاسب الذي ثبت بالدليل وبه نرفع اليد عن إطلاق الحاصر. لولا رواية مثلا ابن مهزيار التي تقول في نتاج الضيعة خمسون مثلا، أو رواية السماعة في كل ما أفاده الناس خمسون إن كثيرا أو قليل، كنا نقول مقتضى إطلاق الحاصر نفي الخمس في غير العناوين الخمسة أو الستة، وهذا الإطلاق حجة. ورد الدليل هنا قيدنا هذا الإطلاق، كذلك هنا يرد الدليل وهو صحيحة الحلبي التي تقول في العنبر خمسون ويجعله مغايرا مع الغوص ومع المعدن، فأيضا نخصص ذاك الإطلاق في الحال بهذا الدليل. هذا البيان الثاني، هذه المناقشة في البيان الثاني قلنا بالأمس أنها غير تامة، باعتبار أن هذا العنوان لو كان واردا في لسان السائل، هنا يفيد تلك النقطة التي أشرنا، لو كان واردا في لسان الإمام فالظهور في الاحترازية وفي دخالة هذا العنوان في موضوع الخمس، هذا الظهور كان باعتباره ظهورا وضعيا لفظيا إثباتيا ناشئا من أخذ العنوان في لسان الدليل، في لسان الجعل وفي لسان الخطاب من المشرع، يكون حينئذ بحكم الأخاص وبحكم المقيد لإطلاق الحاصر، كما في روايات وجوب الخمس في كل ما أفاده الناس أو في أرباح المكاسب، فإن أخذ ذاك العنوان في لسان الخطاب في تلك الروايات بنفسه يجعل له ظهورا وضعيا إثباتيا في أن هذا العنوان له الدخالة والموضوعية في الحكم ولو كجزء الموضوع على الأقل، ولهذا يكون مقدما على إطلاق الحاصر. وأما إذا كان هذا واردا في لسان السائل والإمام أجاب بالإيجاب من دون أن يأخذ هذا العنوان في موضوع الخمس، حينئذ لعله يكون حيثية وجوب الخمس في المقام عبارة عن انطباق أحد تلك العناوين الأخرى، الغوص أو المعدن بعد ذلك هذا لا يعطي لذكر عنوان العنبر الوارد في لسان السائل ظهورا في دخالته في الجعل الذي بينه الإمام. لا بد أن يرد هذا العنوان في الجعل الذي بينه الإمام لكي ينعقد له ظهور في الدخالة، فلا يكون ظاهره أكثر من أن هذا فيه الخمس. أما هل من باب كونه حيثيته لكونه عنبرا أو لكونه غوصا أو لكونه معدنا أو لكونه غوصا في بعض الحالات معدنا في بعض الحالات، هذه الخصوصيات لا يمكن حينئذ استفادتها. نعم، لو فرض أن عنوان العنبر كان أن العنبر في بعض مصاديقه وموارده لم يكن ينطبق عليه عنوان الغوص كما يدعى ذلك فيما إذا أخذ من على وجه الماء أو من الساحل، خصوصا بناء على أخذ حيثية الغوص الفعلي في مادة الغوص. الغوص أي ما يستخرج بالغوص، هذا لم يستخرج بالغوص، فيعلم عدم انطباق عنوان الغوص عليه فيما إذا أخذ من الساحل أو من سطح الماء. حينئذ مقتضى إطلاق الجواب في كلام الإمام أنه فيه الخمس حتى لمثل هذا المصداق من العنبر ثبوت الخمس هنا، وهذا ينافي إطلاق الحصر في تلك الروايات، فيكون إطلاق الحصر معارضا بحسب الحقيقة لهذا الإطلاق. هذا الإطلاق معناه يجب الخمس في العنبر الذي لا ينطبق عليه عنوان الغوص ولا ينطبق عليه عنوان المعدن، بينما إطلاق الروايات الحاصرة التي تقول ليس الخمس في خمسة، يعني ليس فيما لم ينطبق عليه أحد الخمسة خمسون، هذا مفهومه، ليس في غير هذه الموارد خمسون، يقتضي أنه في هذا المورد أيضا لا يكون خمسون، لا يكون خمسون، فيكون إطلاق الحصر معارضا مع إطلاق جواب الإمام بوجوب الخمس هنا، إلا أن هذان إطلاقان متعارضان حينئذ، يعني لا يمكن حينئذ أن يقيد ويرفع اليد عن إطلاق الحاصر بهذا الإطلاق، لأن هذا إطلاق في الجواب لا ظهور وضعي ناشئ من أخذ هذا العنوان في لسان الشارع لكي يكون مقدما على ذاك بحكم الأخصية ومثل الأخصية. لو كان العنوان واردا في لسان الشارع والجاع حينئذ ظهوره في الداخل والاستقلالية كان ظهورا وضعيا مقدما على إطلاق المفهوم، وأما إذا كان ثبوت الخمس فيه بالإطلاق وحسب الحقيقة بالإطلاق اللفظي والمقام، إطلاق لفظي ليس مقام، بالإطلاق اللفظي في الجواب حيث يقول فيه الخمس أو عليه الخمس، هذا مطلق سواء كان قد أخذ من الساحل من الساحل أو أخذ بالغوص، هذا إطلاق يعارض إطلاق حينئذ فيتعارضان. إطلاق المنطوق الذي يقال أنه مقدم هو المنطوق الذي يكون في لسان الإمام، يعني إطلاق الظهور في الاحترازية مقدم دائما، إطلاق الظهور في الاحترازية يكون مقدما على إطلاق المفهوم، وأما إذا لم يكن هناك إطلاق في ظهور في الاحترازية فإطلاقه ليس مقدما على إطلاق المفهوم. كل منهما إطلاق، ذاك إطلاق ومقدمات الحكمة، هذا أيضا إطلاق ومقدمات الحكمة، إذا كان إطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام، وإطلاق الخاص إنما يكون لو ورد ذاك العنوان في لسان الشارع فيكون بحكم أخاص، وأما إذا لم يرد ذاك العنوان في لسان الشارع يعني الخطأ الدليل اللفظي لم يكن ظاهرا في أخذ هذه الخصوصية، وإنما جواب على كلام فرض على شيء فرضه السائل، يمكن أن يكون من باب انطباق العنوان الآخر، غاية الأمر يتسع هذا له إطلاق لحالة لا ينطبق عليه العنوان الآخر، هنا حينئذ إطلاق يعارض إطلاقا لا أكثر، ولا موجب لتقدم هذا الإطلاق، لا نكتة لتقديم هذا الإطلاق على ذلك الإطلاق، فيتعارضان ويتساقطان، وحينئذ بعد التعارض والتساقط لا يثبت دليل على وجوب الخمس في الغوص في العنبر الذي لم يستخرج بالغوص، فيكون هذا البيان الثاني لرد كلام سيد المدارك يكون حينئذ تاما، وهو السقوط إطلاق الجواب للإمام في مورد أخذ الغوص أخذ العنبر بلا غوص، هذا الإطلاق الذي به تمسك صاحب المدارك يسقط عن الحجية بالمعارضة، ف فإذا سقط عن الحجية فلا يثبت وجوب الخمس في العنبر المأخوذ بلا غوص، لا يثبت فيه لا محالة وجوب الخمس، فيختص حينئذ وجوب الخمس بما إذا كان العنبر قد أخذ بالغوص. وهذا هو مدرك، يمكن أن يكون مدركا لقول صاحب كشف الغطاء لكاشف الغطاء الذي قال أن العنبر إذا كان قد أخذ بالغوص ففيه خمسون، يعني حكم بأنه فيه خمسون إذا كان قد أخذ بالغوص. هذا إذا قلنا بأن عنوان المعدن لا ينطبق عليه، وأما إذا قلنا أن عنوان المعدن ينطبق عليه كما ادعاه شيخ المفيد مثلا وادعاه جملة من الأعلام، أن هذا حينئذ ليس غوصا الآن حينما لم يؤخذ بالغوص فليس بغوص، لكنه يكون معدنا، فإذا كان معدنا نتمسك بإطلاق ثبوت الخمس في المعدن فيما إذا أخذ من وجه من الساحل أو من وجه الماء من سطح الماء يكون معدنا، إلا إما بدعوى ما ادعي من أن هذا مثلا العنبر اسم لمادة معدنية بحسب طبعها، لأنها مثلا مادة في قعر المياه لها موقع ومكان ومعدن في قعر الماء، أو لاعتبار نفس الماء معدنا كأنه كون شيء في الماء كأن معدنه الماء بنحو من التوسع والمجاز. على كل حال إن ثبت صدق عنوان المعدن يثبت حينئذ وجوب الخمس فيه فيما إذا لم يستخرج بالغوص بملاك المعدنية ويلحقه حكمه، فيثبت التفصيل الذي ذهب إليه صاحب الشرائع قدس سره، وهو القول الثاني من الأقوال. وإن لم يثبت نوقش في صدق المعدنية، قيل أنه ليس معدنا جلد حيوان مثلا أو مادة نباتية في البحر، ودعوى أن البحر معدنون ومكانون، هذه تعابير مسامحية مجازية ليست حقيقية، المعدن عبارة عن الشيء الذي يكون له موقع ومكان من الأرض كما قيل أيضا، فلا يصدق عنوان المعدنية حقيقة، إذن فيثبت القول الذي ذهب إليه كاشف الغطاء وهو القول الأول من الأقوال الأربعة. ففي مورد الغوص الأخذ بالغوص، مورد أخذه بالغوص يثبت وجوب الخمس حينئذ، وفي مورد عدم أخذه بالغوص بل أخذه من وجه الماء أو من الساحل يرتبط المسألة بصدق المعدنية وعدم صدق المعدنية، فلو صدقت المعدنية ثبت كلامه وقول المحقق الحلي قدس سره في الشرائع، لأنه هناك غوص فيلحقه حكمه، هنا معدن فيلحقه حكمه، يعني يؤخذ بإطلاق دليل الخمس في المعدن وهذا معدن. وأما إطلاق العنبر في صحيح الحلبي ساقط بالمعارضة مع إطلاق مفهوم الحصر الروايات. وأما إن لم يصدق عنوان المعدن نوقش في صدق المعدنية عليه ولم يثبت صدق المعدنية، فيثبت القول الأول الذي هو قول كاشف الغطاء من أنه يثبت في العنبر خمس إذا أخذ بالغوص فقط. وكذلك الحال فيما إذا كان دون النصاب، نفس الشيء أيضا موجود، إطلاق الرواية صحيحة الحلبي لما إذا كان العنبر دون دينار، قيمته دون دينار، هذا الإطلاق معارضا مع مفهومه مع إطلاق مفهوم رواية الحصر فيسقط لا محالة. وحينئذ فيما دون النصاب لا يثبت خمس بالعنوان الخاص، النصاب فيما إذا أخذ بالغوص دينار، فيما إذا أخذ من الساحل أو من وجه الماء 20 دينار في باب المعدن على الكلام، فإن كان يصدق حينئذ عنوان المعدنية يقال بأنه هذا العنوان مخصص ومقيد بصحيحة البزنطي بما إذا كان قد بلغ 20 دينارا، فإذا كان دون 20 دينار ليس فيه خمسون من باب المعدنية، من باب العنبرية أو يعني من باب إطلاق صحيحة الحلبي سقط هذا الإطلاق بالمعارضة مع إطلاق مفهوم الحاص. فالقولان الأول والثاني بحسب الحقيقة ظهر أنه يمكن تتميم أحدهم من البيانات من البيانين، فهذا البيان الثاني وهو ظهور روايات حصر الخمس في العناوين الخمسة أو الستة في نفي الخمس عن العنوان الآخر، هذا الظهور هذا الإطلاق يكون معارضا مع إطلاق صحيحة الحلبي، ويكون حينئذ بعد التعارض والتساقط مقتضى القاعدة أحد القولين اللذين ذهب إليهما الشيخ كاشف الغطاء أو صاحب الشرائع قدس سرهما. وهذا هو معنى ما قلنا أنه لو تم أحد البيانين قد يتم حينئذ أحد الأقوال الأخرى، إلا أن الصحيح هو الصحيح والتفصيل في المقام بين الخصوصيتين، بين خصوصية أخذ العنبر بغير الغوص فيثبت فيه الخمس، وبين خصوصية النصاب واعتبار النصاب وشرطية النصاب فلا يثبت فيه الخمس. يعني مقتضى الصناعة، نحن هكذا ندعي أن مقتضى الصناعة أن العنبر فيه خمس سواء أخذ بالغوص أو لم يأخذ بالغوص، لكن ليس فيه خمس إذا كان دون الدينار بناء على اعتبار نصاب الدينار في الغوص. فمن ناحية شرطية الإخراج بالغوص نحن نلغي هذه الشرطية، نقول لا يشترط الإخراج بالغوص، لكن من ناحية اعتبار النصاب لا نلغي هذه الشرطية، نقول فيما دون النصاب، فيما دون نصاب الغوص لا يثبت خمسون، لا يوجد خمسون، لا يجب الخمس في العنبر. وهذا المدعى يمكن إثباته بأحد تقريبين. التقريب الأول هو أننا ندعي أن ظاهر صحيحة الحلبي أن العنبر والغوص غوص اللؤلؤ من واد واحد ومن باب واحد، أي ندعي ظهور صحيحة الحلبي في أن ما فيه الخمس في باب الغوص ليس هو ما يستخرج بالغوص، بل ما يكون في البحر من الثروات النفيسة المعدنية وشبه المعدنية، يعني الجماد الجمادية والنباتية النفيسة كالجواهر والطيب ونحو ذلك، لا مثل الأسماك والحيوانات. ندعي أن ظاهر صحيحة الحلبي كون الغوص والعنبر وجوب الخمس فيهما من باب واحد ومن واد واحد، وهو كونه ثروة بحرية، ثروة نفيسة وتستخرج من البحر سواء أخرج بالغوص بعمل الغوص فعلا أو من دون الإخراج بعمل الغوص، بل أخذ من الساحل أو أخذ من سطح الماء. وهذا قد بينا نكتته فيما سبق، وهنا أيضا نكرره، وهو أن السائل جزأ الأسئلة عن عناوين الخمس. الحلبي هذا الراوي الجليل كان مطلعا على أن الخمس يثبت في عناوين خمسة أو ستة، وجعل عن كل عنوان سؤالا، ولهذا فصل في مقام السؤال، سأل عن الغوص أولا والمعدن ثانيا والكنز ثالثا، وهكذا فصل الأسئلة في عندما نلاحظ الرواية مفصلا في التهذيب كما قلنا فيما سبق. وجعل موضوع السؤال الأول هو العنبر وغوص اللؤلؤ، عطف غوص اللؤلؤ على العنبر، هذا ظاهره أنه كان يرتكز في ذهنه أن المراد بالغوص والعنبر شيء واحد، وأن الموضوع الأول الذي فيه الخمس هو الثروة التي تؤخذ من البحر سواء استخرج بعمل الغوص أو كان قد يخرج أيضا من نفسه كما في العنبر الذي قد يخرج من نفسه نادرا أو غالبا أو كثيرا. يفهم أن المراد بما فيه الخمس بالعنوان الأول وهو الغوص الوارد في سائر الروايات هذا المعنى الأوسع، كما نحن استظهرنا أيضا فيما سبق على المعنى بحسب الارتكاز العرفي. ظاهر سؤال السائل وهو الحلبي هذا الراوي الجليل الفقيه هو هذا المعنى، نتيجة دمج سؤاله وسوق سؤاله عن العنبر وغوص اللؤلؤ مساقا واحدا وجعلهما سؤالا موضوع سؤال واحد، وعدم فصله في مقام السؤال كما فصل عنوان المعدن وفصل عنوان الكنز، جعل لكل منهما سؤالا مستقلا. هذا الظهور حينئذ يجعلنا نفهم أن العنوان الأول من العناوين الخمسة أو الستة وهو الغوص عنوان واسع يشمل مثل العنبر، يراد به ما هو ما من شأنه أن يكون في البحر ويتكون في الماء، الآن يستخرج بالآلة، يستخرج بالغوص، بالدخول في جوف الماء، بدخول الغواص، يخرج بنفسه، هذه الخصوصيات كلها غير دخيلة فيما هو موضوع الخمس. إذن فيثبت لا محالة الخمس في العنبر حتى لو أخرج بغير الغوص، بل يثبت على هذا المبنى، على هذا الفهم للرواية لارتكاز الحلبي وإمضاء الإمام أيضا لارتكازه وعدم تصحيحه له، خصوصا لمثل الحلبي الفقيه، يثبت بذلك أنه دائما هكذا حتى في غير العنبر من الثروات البحرية والجواهر البحرية أيضا لو لم تستخرج بعمل الغوص أيضا كان فيه خمسون، استخرجت بالآلة أو خرجت بنفسها بزلزال مثلا، خرج من داخل الماء بموج خرج وصار خارج الماء، يكون أيضا فيه خمس كما قلنا فيما سبق. وبهذا يحافظ على ظهور روايات الحصر في انحصار ما فيه الخمس في هذه العناوين، لأنه سوف يكون العنبر ملحقا موضوعا وعنوانا أيضا بالغوص، إذ أريد بالغوص هذا المعنى الواسع، فظهور الحصر لم يخالف، كما أن هذا هو المناسب أيضا، مع يكون هو الأنسب والأوفق مع الإطلاق الموجود في صحيحة عمار بن مروان الذي كان يقول ما يخرج من البحر، فإنما يخرج من البحر أعم من الغوص، كما قلنا فإن الإخراج يصدق فيما إذا أخرج بالآلة، فإن الإخراج بالآلة أيضا إخراج من البحر، لم يؤخذ في عنوان ما يخرج من البحر حتى لو قرئ بنحو المبني للمفعول لا للمبني للفاعل، لو قرئ بنحو المبني للفاعل فالمسألة أوضح، حتى لو قرئ بنحو المبني للمفعول يكون ذاك العنوان أوسع من هذا العنوان. إذن هذه مؤيدات بحسب الحقيقة، ظهور الحصر، إطلاق الحصر في الروايات التي لا يمكن إنكاره، تعبير الوارد في صحيحة عمار ما يخرج أو يخرج من البحر، كل ذلك مؤيد أيضا، مؤيدات لما نقوله من أن العنوان الأول الذي فيه الخمس وهو الغوص يراد به المعنى الأوسع مما يستخرج بالغوص بعمل الغوص فعلا، بل مطلق ما يكون تكون ثروة في البحر محلها الأصلي داخل المياه والبحر، وإن كان قد خرج على السطح فأخذه الإنسان. بناء على هذا الاستظهار يثبت أنه يجب الخمس في العنبر حتى لو أخذ من الماء، من سطح الماء أو أخذ من الساحل. وأما إذا كان دون النصاب، حينئذ فيما إذا كان دون النصاب يكون بناء على اعتبار النصاب وهو الدينار الواحد في الغوص، يكون ذاك الدليل وهو دليل صحيح رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله التي نقل عنه البزنطي، يكون مقيدا لا محالة، بعد أن استظهرنا من هذا من صحيحة الحلبي أنه لا يريد إثبات عنوان جديد، وإنما يريد الإلحاق الموضوعي فضلا عن الحكمي بنفس عنوان الغوص، إذن ذاك الدليل يكون مقيدا لهذا الإطلاق ورافعا لوجوب الخمس من إذا تم، ودالا على اشتراط وجوب الخمس في الغوص بأن يبلغ قيمته دينارا واحدا، ففيما دون الدينار لا يجب الخمس حينئذ. هذا البيان الأول وهو بيان المؤيدان، أولا إطلاق الحصر يبقى على حاله، وثانيا ظهور رواية عمار بن مروان في أن ما يخرج من البحر أو يخرج من البحر سواء كان بالغوص أو بغير غوص بآلة أو بنفسه فيه خمسون. أي رواية؟ نقول بناء على اعتباره، بناء على اعتبار النصاب، قضية تقديرية، بناء على اعتبار النصاب، اعتبار النصاب هنا لا يعتبر حينئذ، كل على مبناه. هذا البيان الأول. البيان الثاني هو أنه لو فرض عدم الجزم بهذا الاستظهار صرنا حرفيين ومدققين في مقام فهم مثلا الرواية تدقيقا رياضيا، قلنا أنه هذا قال عنبر وقال غوص اللؤلؤ، من قال أنه كان يرى أنهما من باب واحد من واد واحد، لعله من واديين من بابين، حينئذ لو لم نستظهر هذا الاستظهار لم نجزم بهذا الاستظهار. أيضا مقتضى الصناعة هذا الذي ذكرناه وهو إثبات وجوب الخمس في العنبر إذا أخذ من خارج الماء دون وجوب الخمس إذا كان دون النصاب، فنفصل بين الشرطين والحيثيتين. إذا أخذ من خارج الماء يجب فيه الخمس، وإذا أخذ من داخل الماء ومن خارج الماء وكان دون النصاب دون دينار لا يجب فيه. كيف نفصل هذا التفصيل؟ مع أنه قد يقال هذا التفصيل خلاف صناعة، فإن صحيحة عمار إما فيه فيها إطلاق صحيحة الحلبي الوارد فيها العنبر، إما فيها الإطلاق فيثبت الخمس كما قال سيد المدارك صاحب المطلقة سواء كان بالغوص أو بغير غوصين دون النصاب أو أكثر من النصاب. وإذا لم يكن هناك إطلاق في صحيحة عمار إذن حينئذ لا يثبت الخمس في العنبر في صحيحة الحلبي، إن لم يكن إطلاق في صحيحة الحلبي فلا يثبت خمس في العنبر سواء كان دون النصاب لا يثبت خمس أو كان قد أخرج بغير غوص أيضا لا يثبت خمس، لأنه لا مطلق لا دليل يثبت لنا وجوب الخمس فيه إلا أن الصحيح مع ذلك التفصيل. وذلك لأن فيما إذا أخرج العنبر بغير الغوص أخذ بغير الغوص إطلاق رواية إطلاق رواية الحلبي وصحيحة الحلبي هذا الإطلاق حينئذ لا يمكن رفع اليد عنه يكون حجة، هذا الإطلاق سوف يكون حجة ولا يمكن رفع اليد عنه، إذ صحيحة الحلبي نحن وافقنا على وجود الإطلاق في جواب الإمام على السؤال، أصل الإطلاق في جواب الإمام على السؤال قلنا أنه هذا الظهور منعقد لا مانع منه، الظهور في الاحترازية غير منعقد، أما الظهور في جواب الإمام عندما يقول فيه خمسون هذا مطلق فيه خمسون سواء أخذ العنبر من خارج الماء أو أخذ بالغوص من داخل الماء، فهذا الإطلاق حجة أمامنا لا يمكن رفع اليد عنه إلا بحجة أو بمعارض، إما بمخصص بحجة أقوى أو بحجة معارضة، ولا مخصص واضح إذ لا يوجد ما يدل على هذا التخصيص لا متصلا ولا منفصلا، ولا معارضة يتوهم سوى إطلاقات الحصر، إطلاق مفهوم الحصر في روايات الخمس في خمسة، إلا أن هذا كما بين في البيان الثاني المتقدم في رد صاحب المدارك، إلا أن إطلاقات الحصر أيضا غير معارض هنا مع هذا الإطلاق. لماذا لا يكون معارضا؟ باعتبار أن إطلاقات الحصر تقول في أن بأن في غير هذه العناوين الخمسة لا يوجد خمس، إطلاق الحصر إطلاق المفهوم مفهوم الحصر يقول في ما عدا العناوين الخمسة أو الستة لا يوجد عنوان آخر فيه خمس، ولا تدل على أن هذه العناوين الأول منها وهو الغوص ما هو، هل هو خصوص ما يؤخذ بالفعل بالغوص أو الأعم منه ما يؤخذ وهو في البحر موضعه الأصلي في البحر، هذه الخصوصية لا تكون مفادة من إطلاق الحصر، إطلاق الحصر فقط هكذا يقول، يقول أكثر من خمسة عناوين لا يوجد لدينا ما يكون فيه خمسة، أما هذه العناوين ما هي؟ الحصر لا يعين ذلك، ظهور نفس الروايات في بلحاظ منطوقها والعناوين المأخوذة فيها تعين هذه العناوين، الحصر ينفي ما عدا هذه العناوين، وحينئذ نحن نحتمل أن المراد من الغوص هنا، افترضنا أننا نحتمل أن يكون المراد من الغوص هو الأوسع، نعم لم نجزم بذلك ولم نستظهر ذلك، لكن نحتمل ثبوتا أن يكون المراد من الغوص المعنى الأوسع، بحيث لو كنا نحن وروايات الغوص لم يكن يمكن استفادة وجوب الخمس في الأوسع ولو لعدم الجزم بهذا الاحتمال، لكن لو دل دليل وإطلاق في دليل كصحيحة الحلبي على ثبوت الخمس في مورد ينطبق عليه العنوان الأوسع المحتمل لا يمكن رفع اليد عن ذلك الإطلاق حينئذ، لأن رفع اليد عن هذا الإطلاق فرع أن يكون لروايات الخمس في الغوص ظهورا في النافي، يعني ظهورا في أن العنوان الأوسع منفيون، والظهور في نفي العنوان الأوسع لا يستفاد من المفهوم لأن هذا مربوط بالمنطوق لا بالمفهوم بحسب الحقيقة، لا يستفاد من مفهوم الحصر وإطلاق الحصر، مربوط بالمنطوق. وقد افترضنا أن عنوان الغوص مجمل مردد، يحتمل على الأقل أن يكون المراد منه ثبوتاً هو العنوان الأوسع مطلق الثروة المعدنية. إذن فأمامنا إطلاق فعلي في صحيحة الحلبي للعنبر المأخوذ من دون غوص، هذا الإطلاق الفعلي لا يمكن رفع اليد عنه إلا بحجة أقوى أو بحجة معارضة، ولا توجد حجة أقوى مخصصة ولا توجد حجة معارضة، لأن تلك الرواية مفهومها لا تدل حينئذ على نفي العنوان الأوسع في المنطوق في عنوان الغوص. وإن شئتم قلتم هذا الإطلاق بنفسه يثبت بالملازمة أن المراد بالغوص هو المعنى الأوسع، أن المراد من الغوص إنما هو المعنى الأوسع، وبهذا لا يكون المفهوم مفهوم الحصر قد تصرفنا فيه، بقي مفهوم الحصر على حاله وإطلاق المفهوم بقي على حاله، من حيث أنه لا يكون الخمس فيما عدا عنوان الغوص والمعدن، لأن هذا ألحق بالغوص بعد توسعة مفهوم الغوص. فيكون وإن شئتم عبرتم بأن إطلاق صحيح الحلبي يكون حاكما على إطلاق مفهوم الحصر، لأنه يمكن أن يثبت أن عنوان الغوص أوسع، فلا يوجد خمس في عنوان آخر غير الغوص، من باب أن هذا ملحق بالغوص موضوعا، يحتمل أن يكون المراد من الغوص العنوان الأوسع. إذن فحتى لو لم نستظهر ذلك الاستظهار الذي أشرنا إليه، مقتضى الإطلاق ثبوت نتيجة ذلك الاستظهار وهو أوسعية العنوان، لأن هذا العنوان الأوسع محتملا ثبوتا، أفرض ليس الدليل ظاهرا فيه لكنه محتملا ثبوتا، احتماله الثبوتي بل مناسبته العرفية والذوقية أيضا تجعله احتمالا قريبا. وهذا الإطلاق المنعقد في صحيحة الحلبي بالملازمة يثبت هذه الأوسعية، ولا يكون هناك مخالفة مع انحصار الخمس ما فيه الخمس في العناوين الخمسة الواردة في الروايات في روايات الحاصر. إذن فيثبت وجوب الخمس بهذا البيان أيضا في مورد أخذ العنبر من سطح الماء أو من الساحل. وأما إذا فرض أن العنبر الذي أخذ سواء بالغوص أو بغير الغوص كانت دون النصاب دون دينار، حينئذ هنا لو ثبت وجوب الخمس فيه في العنبر الذي كان دون الدينار بإطلاق صحيحة الحلبي، حينئذ لازمه وجود عنوان آخر غير العناوين الخمسة لوجوب الخمس، لأن عنوان الغوص سواء كان الأوسع أو كان الأضيق، سواء كان المراد بالغوص المعنى الواسع ما من شأنه أن يكون في البحر ويستخرج بالغوص، أو ما يكون بالفعل بعمل الغوص يستخرج، مقيد بناء على اعتبار النصاب، مقيد بصحيحة البزنطي بما إذا بلغ قيمته دينارا. فإذا ثبت في العنبر الذي هو أقل من دينار وجوب الخمس، لا محالة كان بعنوان آخر لا بعنوان الغوص، فيكون إطلاق الحصر منخرما ومنثلما، آخر لا محالة يجب فيه الخمس بلا اعتبار النصاب غير العناوين الخمسة المذكورة. فيكون إطلاق صحيحة الحلبي للعنبر الذي هو دون النصاب هو المعارض بحسب الحقيقة مع إطلاق الحصر في روايات الحاصر، ومن هنا يتعارضان ويتساقطان، على الأقل يتعارضان ويتساقطان، والنتيجة العملية كما قلنا فيما سبق عدم ثبوت الخمس وعدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص. نعم تعلقه بعنوان ربح المكاسب لكن شيء آخر بحثناه فيما سبق، وأنه قلنا لا يضر بإجراء الأصل المؤمن عن الخمس بالعنوان الخاص. وبهذا يثبت أن إطلاق صحيحة الحلبي بلحاظ العنبر المأخوذ من سطح الماء ويكون يبلغ النصاب، هذا الإطلاق لا معارضة له بحسب الحقيقة فيؤخذ به، لكن إطلاقه للعنبر الذي يكون دون النصاب هذا الإطلاق دون دينار، هذا الإطلاق معارض بحسب الحقيقة، معارض مع إطلاقات الحاصر في روايات الحاصر، يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط حينئذ يكون مقتضى القاعدة عدم وجوب الخمس. ومن هنا يكون الاحتياط الذي ذكره الماتن قدس سره بإلحاق ما يؤخذ من سطح الماء أو من الساحل في وجوب الخمس بالغوص وأولوية هذا الاحتياط من الاحتياط الثاني يتبين وجهه. فإن السيد الماتن ذكر احتياطين في المتن، قال الأحوط اللحوق، ثم قال وأحوط من، يعني الأكثر احتياطا، ليس المقصود بأحوط من أن هناك وجوب الاحتياط أأكل، وإنما المقصود الاحتياط أكثر، يعني نكون قد احتطنا أكثر. فالاحتياط الثاني احتياط أزيد من الاحتياط الأول، كأن نكتة الإلزام فيه فيها أخف، ولهذا يكون الاحتياط أكثر واحتطنا أكثر حتى في مورد عدم الإلزام. نكتة ما يستفاد من المتن من أن الاحتياط في إلحاق ما يؤخذ من السطح ومن الساحل في بوجوب الخمس بالغوص، هذا الاحتياط أشد عند الملاك وهو عند الماتن من الاحتياط الثاني، وهو الحاق ما يكون دون النصاب، حيث قال حتى إذا كان دون النصاب يجب حينئذ فيه الخمس. نكتة أولوية الاحتياط الأول وأشدية ملاكه من الاحتياط الثاني تبين، بل في الواقع في الثاني لا احتياط بناء على اعتبار النصاب كما اعتبره السيد الماتن والمشهور. الاحتياط الثاني يمكن أن يكون احتياطا استحبابيا لا احتياطا لزوميا، بخلاف الاحتياط الاحتياط أكثر، لا الأمر بالاحتياط أولى. الإنسان عندما يحتاط في مورد احتمال الوجوب يكون هذا احتياطا، وعندما يحتاط في مورد الاستحباب أيضا يكون قد احتاط، لكن احتياطه في مورد الاستحباب احتياط أكثر للشارع من الاحتياط في مورد الوجوب. يعني هناك التزم بجانب الاحتياط وتحرج أكثر، لأنه كان الملاك للاحتياط أخاف، مع ذلك احتاط فهو أحوط. لا وجه الاحتياط شديد أشد، وإنما الاحتياط بنفسه أشد، ظاهره ظاهر الأحوط، يعني الاحتياط فيه أكثر، يعني هناك ملاك الاحتياط أخاف، ولهذا من يحتاط حتى هناك يكون قد احتاط أكثر في مورد يكون كل من قبيل ما نقول أن الإنقياد في مورد المستحبات يكون أكثر من الإنقياد في مورد من يجب عليه شيء فيفعله، خب هذا انقاده، لكن من حد ينقاد حتى مع عدم الوجوب مع الأمر الاستحبابي هذا انقياده أكثر، هذا أكثر انقيادا وأكثر احتياطا في اتجاه الشارع من ذلك الذي بل ينقاد في مورد الأمر الوجوبي. وعلى كل حال فليكون مقتضى الصناعة بهذين البيانين هو وجوب الخمس في العنبر المأخوذ من السطح أو مأخوذ من الساحل، تمسكا بإطلاق صحيحة الحلبي، دون ما إذا كان دون النصاب، فإنه إذا كان دون النصاب حينئذ لا يجب فيه الخمس إذا اعتبرنا النصاب. طبعا نحن لم نعتبر النصاب، بس لو اعتبرنا النصاب حينئذ لا يجب الخمس في العنبر الذي يكون قيمته دون الدينار في البيانين المتقدمين. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتن الموارد الخمس: المال الحلال المخلوط بالحرام، المورد الخامس أو الموضع الخامس مما فيه الخمس أنواع عنوانه المال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. والبحث عن الخمس في المال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في الروايات التي يمكن أن يستدل بها على أصل ثبوت الخمس في هذا المورد، وهي روايات عديدة، منها صحيح عمار بن مروان المتقدم، صحيحة عمار التي كانت تقول فيما يخرج من البحر، سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من البحر وفيما يخرج من المعادن والبحر والحلال المختلط بالحرام والغنيمة والكنوز الخمس، فجعل الحلال المختلط بالحرام أيضا جعله مما فيه الخمس في سياق العناوين الخمسة التي يثبت فيها الخمس. وهذه الرواية من حيث السند تقدم الكلام فيها فيما سبق، قد أثبتنا فيما سبق صحة هذه الرواية سندا. من حيث الدلالة، واضحة الدلالة على أن المال المختلط بالحرام فيه خمس، على وزان الخمس الثابت في الغنيمة والكنز والمعدن وما يخرج من البحر، حيث أنها تذكر وتسوق هذا المورد في سياق نفس تلك العناوين، فتجعلها جميعا من باب واحد. وقد ناقش المحقق النراقي قدس سره في مستنده في سند هذه الرواية مدعيا بأنها كما ينقلها صاحب الوسائل عن الخصال خصال الصدوق عن عمار بن مروان، ادعى أنها غير منقولة عن عمار بن مروان، غير موجودة في نسخ الخصال أو في نسخة الخصال التي كانت لديه لدى صاحب المستند. يقول كلما فحصت في الخصال لم أجد هذه الرواية بهذا السند، لكن المذكور في المستند هكذا، لم أجد هذه الرواية عن ابن أبي عمير في الخصال عن ابن أبي عمير، يجعل الرواية رواية ابن أبي عمير، يعني يفترض أن صاحب الوسائل ينقل هذه الرواية عن ابن أبي عمير في خصال الصدوق، ولهذا يقول لم أجد هذه الرواية هنا. من هنا ادعى بعض الأعلام أن هذا يكشف عن وجود اختلاف في نسخ الخصال، وأن النسخة التي كانت لدى صاحب المستند مخالفة مع النسخ الموجودة لدينا بالفعل، فيقع التهافت في النسخ، فحينئذ لا يثبت صحة هذه الرواية من حيث السند، لأن نسخ الخصال متهافتة، وإذا تهافتت النسخ في رواية حيث أن أصل وجود هذه الكتب لأصحابها متواتر ومعلوم، لكن خصوصية كل نسخة النسخة غير معلومة، لا بد أن يحصل، لا يحصل فيها تهافت لكي يحصل اطمئنان، أو يكون هناك نقل معتبر وطريق معتبر لنقل النسخة عن صاحب الكتاب، فمع التهافت لا يثبت حينئذ، لا يدرى أن صاحب الخصال وهو الشيخ الصدوق كيف نقل هذه الرواية، هل نقله بما يقوله مثلا النسخة الموجودة، أو بما يقوله تقوله النسخة الموجودة لدى صاحب المستند، يسقط السند عن الحجية والاعتبار. هذا الكلام لا أساس له ولا وجه له، فإن صاحب المستند قدس سره كأنه وقع في اشتباه، لأن الموجود في الوسائل ليس كما فهمه صاحب المستند من أن صاحب الوسائل ينقل هذه الرواية عن ابن أبي عمير عن الخصال، بل ما موجود ما هو في نسخ الوسائل أيضا متطابق مع ما في نسخ الخصال، من أن الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل عن الخصال وفيها الحلال المختلط والحرام إنما هو عن عمار بن مروان، ورواية أخرى ينقلها صاحب الوسائل عن الخصال وفيها ابن أبي عمير عن غير واحد، وفي تلك الرواية المختلط بالحرام غير موجود وإنما موجود ونسي ابن أبي عمير الخامس. فصاحب الوسائل ينقل روايتين عن الخصال، صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. ثم يقول عن صدوق في الخصال بسنده إلى عمار بن مروان الخمس في قال سمعت أبا عبد الله فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام والكنوز الخمس. فكأن صاحب المستند يشتبه في مقام النقل عن الوسائل، ويجعل باعتبار أن كلتا الروايتين ينقلهما صاحب الوسائل عن الخصال، يتصور أن الأول يجعل متن رواية عمار متنا لرواية ابن أبي عمير، ومتن رواية ابن أبي عمير متنا لرواية عمار. فحينئذ عندما يراجع الخصال الذي يكون موجودا عنده لا يجد فيه حينئذ هذا المتن الذي ينقله، لأنه يقول بمراجعتي لنسخة الخصال لم أجد لابن أبي عمير مثل هذه الرواية. فهناك فحسب الحقيقة يفحص صاحب المستند النراقي في نسخة الخصال لديه بعنوان أن يرى فيه في الخصال رواية ابن أبي عمير ويكون فيه الحلال المختلط بالحرام، ومثل هذه الرواية غير موجودة في الخصال، بتصور أن صاحب الوسائل ينقل رواية من هذا القبيل عن ابن أبي عمير عن الخصال، مع أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. فهذا الوهم هو الذي جعله يستنكر أو يستشكل في سند هذه الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل، وإلا فالنسخ الوسائل متطابقة ونسخ الخصال أيضا متطابقة على وجود روايتين في الخصال، إحداهما عن ابن أبي عمير عن غير واحد وليس فيه نسي الخامس، والأخرى عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد وفيه الحلال المختلط بالحرام. فتشكيك صاحب المستند مما يطمئن بأنه نشأ من هذه الغفلة ومن هذا الاشتباه الذي وقع لديه في تصور أن ما ينقله صاحب الوسائل عن الخصال وفيه الحلال المختلط بالحرام ينقله عن ابن أبي عمير فلم يجده في الخصال، فاستشكل حينئذ في وجود مثل هذه الرواية وصحة هذه الرواية. إذن فهذا التشكيك في غير محله، بل تمام النسخ متطابقة هم في الوسائل وهم في نسخ الخصال على وجود روايتين، إحداهما عن عمار عن أبي عبد الله والأخرى عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله، وفي الثاني يوجد نسي ابن أبي عمير الخامس، وفي الأول يوجد الحلال المختلط بالحرام. هذا إذن فالرواية من حيث السند أيضا معتبرة وليس فيها أي إشكال سندي، كما أن دلالتها واضح. ومن الروايات رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل واجتنب ما كان صاحبه يعلم. هذه الرواية نقلت في بهذه الصيغة في الوسائل في الباب العاشر من أبواب ما يجب في الخمس في المجلد السادس صفحة 352، و لكن الموجود في نسخ وينقله عن الشيخ الموجود في نسخ التهذيب المطبوعة واجتنب ما كان صاحبه يعمل بدل يعلم، إلا أنه من المظنون أن هذه النسخ المطبوعة فيها تصحيف وخطأ وإن لأن يعمل هنا ليس له معنى معقولان. والشاهد على وجود هذا الخطأ هو نقل نفس صاحب الوسائل، فإن نقل صاحب الوسائل بعنوان يعلم بنفسه دليل على أن النسخة التي كانت لديه كان يعلم لا يعمل. كما أنه المحشي على التهذيب يقول: وقد رأينا في بعض النسخ الحواشي المخطوطة التصحيح ليعمل بيعلم أو يعمل بيعلم. فمن المطمئن به أنه الرواية ذيلها هكذا: واجتنب ما كان صاحبه يعلم، أي ما تعلم صاحبه لا بد أن تجتنبه وتعطيه إليه. فمتن الرواية المطمئن به أنه كما ينقله صاحب الوسائل. دلالتها على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام مبنية على أن يستظهر من قوله: إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، أنه أصاب مالا يعلم أن فيه اختلاط بين الحلال والحرام. وحينئذ قد يقال بأن الرواية ليست ظاهرة في هذا المعنى: إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. قد يقال أنه المقصود، لعل المقصود أنه لا يعلم حليته أو حرمته، لا يعرف هل أن هذا المال حلال أو أنه حرام. فمورد سؤاله المال الذي يشك في أصل كونه حلالا أو حراما، وهذا أجنبي عن محل الكلام، وهو المال المختلط بالحرام الذي يعلم فيه الحرام ولا يعلم مقداره مثلا. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، بل ظاهر قوله لا أعرف حلاله من حرامه، ظاهر هذا التعبير افتراض وجود الحرام فيه. لو قال لا أعرف حليته وحرمته اتجه الإشكال الذي أشكلناه وذكرناه، لكن لم يقل لا أعرف حليته وحرمته، قال لا أعرف حلاله من حرامه، وهذا ظاهر في افتراض وجود الحرام فيه والمفروغية عن وجود الحرام فيه. لكن لا يعلم أنه ما هو هذا الحرام، هل هذا أو ذاك، ولا يعلم مقداره مثلا، لا يعرف مقداره أو لا يعرف شخصه مع افتراض وجوده. ظاهر التعبير لا أعرف حلاله من حرامه هذا المعنى، أو على الأقل يعم ويصدق في مثل هذا المورد. ففرق بين أن يقول لا أعرف حليته وحرمته وبين أن يقول لا أعرف حلاله من حرامه. والتعبير الأول قد يرد فيه ذاك الإشكال، أما التعبير الثاني الذي هو الموجود في الرواية لا إشكال في شموله وانطباقه على المال المختلط بالحرام، أي الذي يعلم بوجود الحرام فيه لكن لا يشخص الحرام ولا يشخص مقدار الحرام مثلا. مضافا إلى أن جواب الإمام أيضا فيه إشعار بذلك: قد فإن الله قد رضي من ذلك المال بالخمس. قد رضي من ذلك المال بالخمس أيضا يشعر بأن هذا المال ليس كله لصاحبه، وإنما هذا المال فيه شيء ليس له، وقد رضي من قبيل الشركاء في مالين. كيف أنه يقال رضي الشريك من هذا المال بهذا المقدار، مما يدل على أنه أصل وجود شيء في هذا المال لا يرجع إلى مالكه، هذا كأنه مفروض ومعلوم في المرتبة السابقة. إذن فالرواية لا ينبغي التشكيك في أنها واضحة الدلالة على أنها على الأمر بإخراج الخمس من مال يعلم بوجود الحرام فيه ويشك في مورده وفي مقداره وكميته. هذا من حيث الدلالة، فالدلالة واضحة، إلا أنه يبقى الكلام في السند. فإن هذه الرواية ينقلها الحسن بن زياد عن أبي عبد الله، وينقلها هذه الرواية وفي سندها شخصان يمكن أن يناقش في صحتهما، وبذلك تسقط الرواية من حيث السند عن الحجية. أحد الشخصين نفس الحسن بن زياد، ف فإن الحسن بن زياد مردد بين عنوانين في الرجال، حسن بن زياد الصيقل وحسن بن زياد العطار، والثاني موثق والأول لا دليل على وثاقته. فحينئذ إن ادعيت الوحدة بينهما اتحاد العنوانين كما يدعيه بعض الرجاليين يرتفع هذا الإشكال، لكن إن لم يطمئن أو يستظهر الوحدة والاتحاد احتمل التعدد حينئذ، فالرواية تكون من هذه الناحية محل إشكالين. والموضع الثاني في السند هو قبل حسن بن زياد بشخصين، فإن الرواية ينقلها الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد. على كل حال الحكم بن بهلول أيضا أو بهلول واقع في السند، والحكم بن بهلول أيضا ممن لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، فإنه لم يرد الحكم بن بهلول إلا في موردين، أحدهما هذا المورد في كل الروايات، وفي هذين الموردين فقط، يعني في روايتين ورد الحكم بن بهلول. وحينئذ إن كان إنسانا مستقلا شخصا غير من يسمى بالحكم، وفي الرجالي كثيرون يسمون بالحكم، الحكم بن حكيم، الحكم بن مسكين، الحكم الأعمى، الحكم عنوان الحكم يوجد في الحديث والرجال والرجاليين بكلمات الرجاليين بعناوين عديدة. إن اعتبر الحكم بن بهلول شخصا غير تلك العناوين خب يكون مجهول الحال، لم يوثق من قبل أحد ولا طريقة إلى توثيقه. وإن اعتبر الحكم بن بهلول أحد العناوين الأخرى الواردة في الحكم، فباعتباره مردد لا يمكن تعيين أن هذا أي الحكمين، أي فرد من يسمى بالحكم مع اللقب أو مع الكنية في الأحاديث والروايات، فيكون مرددا بين من هو موثق يوجد في عناوين الحكم من هو موثق، وبين من هو لم يثبت توثيقه. فمن هذه الناحية أيضا الرواية في سندها ضعف. نعم لو أمكن تشخيص الحكم ابن بهلول بالقرائن والنكات التي تحتاج إلى تتبع شديد في أحد العناوين، أحد الأسماء والعناوين الثابت وثاقتها، وثاقتها يعني إذن يثبت ذلك، لأنه لحد الآن لم نتوفق لإثبات ذلك. إذن ففي السند ضعف من هذه الناحية أيضا. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية السكوني التي ينقلها، رواها المشايخ الثلاثة، رواها الشيخ، رواها الكليني في الكافي، ورواه الشيخ عن الكافي، ورواه الصدوق أيضا عن السكوني عن أبي عبد الله بسندهم أو بسند الكافي وسند الصدوق وكلاهما معتبر. عن السكوني عن أبي عبد الله قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال من والحرام، وقد اختلط علي. فقال: امسي مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. هذا نقل الكافي. وفي نقل الصدوق فرق جزئي، وهو تصدق بخمس مالك، هناك موجود هكذا في نقل الصدوق: أخرج خمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. هنا تصدق بخمس مالك، هناك أخرج بخمس مالك، وهذه خصوصية سوف يأتي البحث عنها في جهة قادمة. موضوع أن هذا الخمس هنا هل هو من باب التصدق أو من باب نفس الخمس، سند نقل الصدوق يكون واضحا في أنه التعبير فيه تعبير بالخمس، لأنه يقول أخرج خمس مالك. على كل حال أصل الدلالة في هذه الرواية على أنه يجب إخراج الخمس إما بعنوان الصدقة أو بعنوان الخمس، وجوب إخراج خمس المال واضح، الرواية واضحة الدلالة على ذلك، كما أنها واضحة وصريحة في أن موضوع سؤال السائل عبارة عن المال الذي يعلم بوجود الحرام فيه والحلال، لا المال الذي يشك في حليته وحرمته، لأنه قال أصبت مالا حلالا وحراما، يقول إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، يعني هم كسب الحلال وهم كسب الحرام. وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، أيضا ظاهر لا أدري الحلال منه والحرام أن فيه حرام. وقد اختلط علي، صرح بذلك، اختلط علي، أي فموضوع الرواية، موضوع الرواية هذه المعتبرة المال الحلال المختلط بالحرام صريحا. فمن حيث الموضوع أيضا واضح في الدلالة على نفس ما هو موضوع الخمس عند الفقهاء. ومن حيث السند معتبرة أيضا، بل ويحتمل قويا أن تكون هذه الرواية نفس الرواية السابقة التي نقلها الحسن بن زياد عن أبي عبد الله، فإن السكوني أيضا ينقله عن أبي عبد الله. هناك قال أن رجلا أتى أمير المؤمنين، هنا أيضا هكذا قال أتى رجل أمير المؤمنين. المضمون مضمون واحد مشابه تماما وواقع واحدة، ولعلهما الروايتان منقولتان في مجلس واحد عن مجلس واحد أو عن مجلسين، لكنهما تحكيان قضية واحدة. أن الإمام الصادق بيّن قصة واحدة تارة للسكوني وأخرى للحسن بن زياد الصيقل أو العطار. هذه الرواية من حيث السند إذن معتبرة، من حيث الدلالة أيضا واضحة على ثبوت أصل الخمس. من الروايات صحيحة ابن أبي عمير الذي تقدمت عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. وهنا علق صاحب الخصال، ينقلها الشيخ الصدوق في الخصال وينقلها صاحب الوسائل عن الخصال، لكن في الخصال علق أنه الشيء الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير إنما هو المال المختلط بالحرام، مال يرثه الإنسان من شخص وهو يعلم أن فيه حلال وفيه حرام. إلا أنه ومن هنا قد يقال أن هذه رواية أخرى، سوف تكون رواية أخرى يمكن الاستدلال بها على المدعى، إلا أنه هذا المقدار من الاستدلال يمكن أن يناقش فيه بأن هذا مجرد حدس واجتهاد من قبل الشيخ الصدوق قدس سره، وهذا الاجتهاد نشأ من أن الشيخ الصدوق بنفسه في الخصال نقل صحيحة عمار بن مروان وفيها الخامس، فأخذها قرينة على أن الذي نسيه ابن أبي عمير إنما هو هذا الشيء، وحسب الحقيقة إنما هو الحلال المختلط بالحرام. ويمكن أن يستدل بهذه الرواية، إذن فهذا اجتهاد من الشيخ الصدوق فلا يثبت حينئذ لنا، وحيث أن المذكور في الرواية ليس إلا أربعة، الخامس نسيه، لا ندري ما هو الخامس، لعل الخامس شيء آخر، لعل الخامس الملاحة مثلا أو الملاحة الواردة في بعض الروايات. لكن يمكن تصحيح هذا الاستدلال بهذه الرواية بدعوى أنه بعدما صرحت الرواية بأن الخمس على خمسة أشياء نعرف أن هناك شيئا خامسا غير العناوين المذكورة، العناوين المذكورة في الرواية الكنز والمعدن والغوص والغنيمة، وحينئذ نعلم نثبت بالرواية إجمالا وجود شيء خامس يكون فيه خمس غير هذه العناوين الأربعة، الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، يوجد أمر آخر فيه خمس بعنوان خاص. وحينئذ بحيث أننا لا نحتمل ثبوت الخمس بعنوان خاص غير الحلال المختلط بالحرام، لا نحتمل ثبوت خمس بعنوان خاص في المقام غير الحلال المختلط بالحرام، إذن تتشكل للدلالة الإجمالية في هذه الرواية ولو بضم الروايات الأخرى تتشكل دلالة التزامية على أن الشيء الخامس الذي يكون فيه خمسون إنما هو الحلال المختلط بالحرام، فتكون هذه الرواية حجة في إثبات وجود عنوان خامس غير العناوين المذكورة يكون فيه الخمس، وذاك العنوان يتعين حينئذ في الحلال المختلط بالحرام، إذ لا يحتمل تعينه في عنوان آخر. من رواية عمار ومن الارتكاز الفقهي أيضا، فإنه فقهيا لا يحتمل أن يكون نعم لا لا نريد أن نأخذ باجتهاد الشيخ الصدوق، لا تارة يراد الأخذ باجتهاد الشيخ الصدوق فيقال اجتهاده ليس بحجة، نأخذ ابتداء بالرواية، فإن الرواية تدل على أنه يوجد عنوان خامس، في أصل وجود عنوان خامس لا نحتاج فيه إلى اجتهاد الشيخ الصدوق، الرواية تصرح بأن الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، وحينئذ احتمال أن يكون ذاك الخمس العنوان الخامس غير الحلال المختلط بالحرام فقهيا في نفسه لا يكون موجودا، وأيضا المستفاد من صحيحة عمار أيضا ذلك، فتتشكل دلالة التزامية، يعني ليست هذه الرواية لا فائدة لها كما ادعى بعض الأصحاب، تثبت وجوب الخمس في عنوان إجمالي خامس، غاية الأم إذا أمكن تعيين هذا العنوان الإجمالي في الحلال المختلط بالحرام، إما باعتبار الارتكاز الفقهي أو باعتبار صحيحة عمار أو باعتبار عدم احتمال وجود عنوان آخر يكون فيه هذا الشيء هذا الخمس، فحينئذ تتعين تنقلب الدلالة الإجمالية إلى دلالة تفصيلية، وبما أن الرواية صحيحة سندا وواضحة دلالة تكون من أدلة الخمس في المقام، وإذا لم يثبت ذلك حينئذ نعم أرواح المكاسب ليس الخمس فيه من باب العناوين الخاصة، ظاهر الرواية الخمس على خمسة أشياء، يعني على خمسة أشياء بعنوان مطلق وبعنوان بالعناوين الخاصة لهذه العناوين الخمسة، الكنوز والمعادن والغوص، أرباح المكاسب لسان الروايات فيها لسان آخر غير هذا اللسان. إذن فتتشكل دلالة التزامية لصحيحة ابن أبي عمير على ثبوت الخمس في شيء خامس على في عنوان خامس غير هذه العناوين الأربعة، وهذه الدلالة الالتزامية يمكن حينئذ إثباتها إما بصحيحة عمار، يعني تعيين المدلول الالتزامي إما بصحيح عمار أو بالارتكاز الفقهي، وعدم احتمال وجود الخمس في عنوان آخر غير هذا العنوان يتعين حينئذ في ذلك، ويكون هذا المدلول الالتزامي مفيدا في المقام بعد أن أمكن تعيينه ولو برواية أخرى أو بالارتكاز الفقهي وعدم احتمال كون الخامس في شيء آخر، يكون مفيدا في إثبات وجوب لا يشترط أن يكون مستقلا دليلا، أما إذا لم نحتمل عنوان آخر غير الحلال المختلط بالحرام يكون مستقلا دليلا. وأما عمار على كل حال أصل ثبوت خمس خامس أثبته هذا الدليل أيضا، نعم تعيينه في الحلال المختلط يحتاج إلى ضم تلك الرواية. إذن ففي إثبات أصل وجوب الخمس في عنوان خامس زائد على العناوين الأربعة المذكورة وهي الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، هذه الرواية تكون مفيدة، ومن الروايات باعتبارها صحيحة سندا أيضا تكون مفيدة. من الروايات ما رواه الصدوق مرسلا قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال ائتني خمسه فآتاه بخمسه، فقال هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. هذه الرواية من حيث الدلالة، من حيث السند الرواية مرسلة الصدوق فحالها حال سائر مراسل الصدوق لا تكون معتبرة، وقد ويحتمل أن تكون هذه الرواية نفس الرواية التي ينقلها السكوني وينقلها حسن بن زياد عن أبي عبد الله في نقل أنه أتى رجل أمير المؤمنين، من هذا جاء رجل إلى أمير المؤمنين، وإن كان مضمونه يختلف عن ذلك قليلا، هناك لم يقل أنه قال أد خمسة أو أخرج خمسة مالك، هنا الوارد فيه أنه آتني خمس ماله أو خمس المال آتني خمسه فآتاه بخمسه فقال هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. وعلى كل حال فهي من حيث السند مرسلة، ومن حيث الدلالة يمكن أن يناقش في دلالتها بأن أنها قوله عليه السلام آتني خمسه فآتاه بخمسه فقال هو لك، بل هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه، لعل وجوب الخمس هنا الذي أخذه الإمام من هذا الإنسان بملاك أنه يجب عليه الخمس في كل فائدة وفي كل مال، لعل قوله آتني خمسه من باب وجوب دفع الخمس في كل مال. أغمض في ماله، أصاب مالا أغمض فيه، لم يلتزم بالحدود الشرعية فيه، الآن يريد أن يتوب، الإمام كأنه لم يلتفت إلى أصل عمله وإنما قال خب الآن حصلت مالا لابد أن تخمس هذا المال، آتني خمسه، أعطاه خمسه، فقال هو لك الباقي لك، لأنه بعد إخراج الخمس يكون الباقي تماما له كما هو في كل مال وفي كل فائدة، فإن صاحب الخمس شريك في المال بمقدار الخمس، فما دام لا يعطي الخمس المال كله الباقي لا يكون له، فقال هو لك باعتبار أنه قد أخرج خمس الإمام الثابت في كل فائدة وفي كل مال بعنوان الفائدة. إلا أن هذا الكلام غير تام، لأن ظاهرة جواب الإمام خصوصا بقرينة التعليل إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه أنه يوجد خصوصية ومنقصة في المال ومحذور في المال، لأنه يقول تاب ماله معه، لو كان النظر إلى أرباح المكاسب أو إلى رب مطلق رب خمس الفائدة حينئذ تاب ماله معه لا معنى له، هناك المال لم يكن فيه محذور وفيه معصية. نعم كان فيه حق الإمام، حق الإمام لا تاب ماله معه، يعني كان هناك عصيان بقطع النظر عن دفع هذا الخمس، ولم يكن هناك عصيان بقطع النظر عن أخذ الخمس. ليس الأمر الذي المحذور الذي ينظر إليه السائل والذي يريد الإمام أن يطهره، ليس محذور عدم دفع خمس أرباح المكاسب للإمام خمس الفائدة للإمام، وإنما المحذور والحرمة الموجودة في المال والتي ينظر إليها السائل أصبت مالا أغمضت فيه، يعني أغمض ولم يتورع في إصابته، لا أنه أغمض في دفع خمسه للإمام، أغمض في أصل كسبه وإصابته. إذن فالحرمة والمحذور الذي ينظر إليه السائل في المال منظور الحرمة المنظورة حرمة ثابتة في كيفية الكسب، لا في دفع شيء بعد تحقق الكسب حلالا وطيبا وطاهرا، فإن خمس الفائدة خمس طولي بعد أن يكون الكسب للمالك ويكون الكسب حلالا وصحيحا ومشروعا، حينئذ يتعلق به الخمس باعتبار أنه فائدة ملكها المالك بكسب حلال، بينما الحرمة المنظور في إليها من قبل السائل والذي يريد الإمام أن يخلصه منها ويخلص ماله أيضا من تلك المنقصة بأن يكون المال أيضا قد تاب، نقول إذا تاب الرجل تاب ماله معه، هذه الحرمة لا بد وأن تكون حرمة أخرى بقطع النظر عن مسألة حق الخمس الموجود في كل فائدة وفي كل مال أصيب وكسب بكسب حلال طيب المرتبة السابقة. إذن فالرواية على تقدير صحتها سندا تكون دليلا على أن المال الذي فيه حرام حرمته من ناحية المال الحرام المختلط بالحلال حرمته ترتفع بدفع خمسه، فقوله عليه السلام آتيني خمسه فآتاه خمسه هذا ظاهر في الخمس بهذا الملاك بحسب الحقيقة بملاك التطهير بملاك التطهير، هذا كلام في كل هذا الخمس، هذا كلام سوف يأتي جهة أخرى أن هذا الخمس هل هو من باب الخمس أو من باب التصدق في مجرى المالك، هذا كلام سيار في كل هذه الروايات غير مربوطة بمحل بحثنا. نحن نريد أن نقول أن نفس الاختلاط موضوع لوجوب إخراج الخمس، بأي ملاك إخراج الخمس، لكن بحثا في الجهة القادمة. والرواية تدل على أن أصل الاختلاط موضوع لوجوب إخراج الخمس من أجل تطهير المال. إذن فالرواية لو تمت سندا ولم تكن مرسلة كانت دلالتها واضحة أيضا، واضحة على ما نريده في هذه الجهة. ومن الروايات معتبرة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. ظهر الوقت انتهى. يأتي إن شاء الله.